الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير بإذن الله تعالى في قراءتنا لكتاب الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله مغرب الاثنين. وكنا قد وقفنا على حديث محمد بن عبد الله بن بزيع فيما جاء في صفة تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الشمائل: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون.
فيه دلالة على مشيته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمشي إلى أصحابه لا يركب بغلا ولا برذون. البغل المعروف، وأما البرذون فهو نوع من أنواع الخيول الصغيرة التي يؤتى بها قديما، كان من مصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال والصغار.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رثاء.
ولا رئاء.
ولا رئاء،
يعني يجوز رئاء بهمزتين أو رياء بدل رئاء. نعم، لأنها أصلها من كلمة رأى، وراء مهموز، ويجوز إبدال الهمزة ياء في اللغة، والأصل بقاؤه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
من يفعل الآن؟ بعض الناس إذا دخل بيته كأنه ملك يأمر وينهى، وبعض الناس إذا دخل بيته كأنه أسد يزمجر ويصرخ، مثل قصة أم زرع وحديث أم زرع. بعض الناس إذا دخل بيته كأنه فهد بس جاي بينام. لا، الصواب أن الإنسان يكون إذا دخل بيته يكون في حاجة نفسه وحاجة أهله وأولاده، يصلح لهم ما يحتاجون إلى إصلاح، يقضي حوائجهم، هذا من حسن العشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس عشرة، وقال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم أحسنكم حاسنكم لأهل. فينبغي الإنسان يحسن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة.
التزعفر ممنوع، وهو أن الإنسان يتعطر بالزعفرة الخالص، أما إذا كان مخلوط فالحكم للغالب. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ولا ضرب خادما ولا امرأة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي
الروايات ولا ضرب دابة إلا أن يجاهد في سبيل الله. الدواب كانت تشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم أهلها، فأن يكون منه ظلم عليها صلوات ربي وسلامه عليه، لم يتأذى منه دابة ولا جماد ولا إنسان إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، حتى الكفار وأعداؤه أحبوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول، فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
وفيه دلالة على استحباب أن يعامل الإنسان أشرار الناس بالحسن، اتقاء فحشهم وشرهم، ومن لا يقدر على منع الشر فلا يجعله سببا للاستئساء.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال.
فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، الحسن أكبر من الحسين ويروي عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب، وفيه رواية الأخ الأكبر من أخيه الأصغر، وأبو هالة خال للحسن والحسين. كيف يكونان خال؟ لأن أبا هالة خال، هذا أبو عبد الله بن أبي هالة خال لفاطمة، وخال الأم خال الإنسان، كما أن خال الأب هو خال لك.
أحسن الله إليكم. قال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجي ولا يجيب فيه، فقد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكبار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
هذا الحديث صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء فقال لا، يعني من أمور الدنيا، وإلا فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء في أمور الدين لم يعلمها فقال لا أعلم، وانتظر الوحي، فلما نزل عليه الوحي أجاب. والمقصود هنا أنه ما قال لا قط، يعني في أموره وفي طلبات وحوائج الناس الدنيوية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما ما يكون عندي شيء فلن أدخره عنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عبيد الله عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
مما ذكرته آنفا يتبين أن قول بعض الشعراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المديح ما قال لا قط إلا في تشهده أن هذا لا يصح، لأن الاستثناء يدل على أنه ما قال لا أبدا حتى في الأمور الدينية، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشيء قال لا أعلم حتى نزل عليه الوحي، فهذا الاستثناء لا يصح. لو قال ما قال لا قط في دنياه أو في أموره الدنيوية أو في ماله أو فيما يسأل لكان صحيح، أما هكذا لا يستقيم البيت، لأن معناه يكون مصادم للآيات النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون متعلقة بأمور الدين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث اللي في الصحيحين قال يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيء، ولا لا؟ هذا نفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال رحمه الله: حدثنا هارون موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
كان عليه الصلاة والسلام من عظيم حيائه كان لا يستطيع أن يخفي تعابير وجهه، فإن كره شيئا ظهر، إن أحب شيئا ظهر، إن غضب ظهر، إن فرح ظهر. وهذا أفضل، أن يكون الإنسان لا يعرف المكر، يظهر شيء ويبطن شيء. فقد كان عليه الصلاة والسلام ظاهره كباطنه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
هذا حديث منكر، وقد ثبت عن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله تعالى عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة.
ومع الأسف هو أفضل ما يتداوى به وأمثل ما يتداوى به، ولكن الناس لا يفكرون فيه. عجيب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام كما يقوله من يقوله من الناس اليوم، أنه يقول هذا الكلام تطببا وتجربة. هذا غلط. تطببا وتجربة لا يقول فيه أفضل ولا يقول فيه أمثل، هذا لا يقوله إلا وحي. إن أفضل ما تداويتم به أمثل ما تداويتم به الحجامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه.
نعم، لو كان حراما لم يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين على حرام. فقوله فيما رواه مسلم: كسب الحجام خبيث، خبيث ليس معناه حرام، خبيث لأن الإنسان يتعامل مع شيء مثل الصيدلاني أو الرجل الذي يعمل في المختبر أو الطبيب الذي يكون عمله دائم في الجراحات البطن، دائما يكون مع العذرة، شيء مستخبث. هذا المقصود، خبيث بمعنى مستقذر وليس معناها محرم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. قال رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لـ17 و19 و21. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
يعني احتجام في 17 و19 و21، هذا حينما تكون الحجامة على وجه التطبب المستقبلي، يعني أنت تعالج حمية فتختار هذه الأيام. أما لو كانت الحجامة لوجود الألم فليس له وقت معين، تحتجم أي وقت، لأن هذا ليس تطببا مستقبليا، إنما تطبب حالي فتحتجم أي وقت وفي أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل وعلى ظهر القدم، هذا أمر جائز بحسب مكان الألم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، المقصود على قدمي يعني من بعدي، من بعدي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فبعده يكون الحشر.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم.
صلوات الله وسلامه. قوله نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملاحم، قال بعض العلماء هذه أوصاف، وأما أسماؤه فهي الخمسة السابقة. نعم. وقال بعضهم إن الخمسة السابقة أسماء وهذه أسماء، ومعروف أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وجاء في بعض الروايات سبع، فلا تعارض، لأن العدد لا مفهوم له عند جمع من أهل العلم، وإنما المقصود به بيان هذا القدر فقط، وليس معناه نفي ما يكون أكثر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا: قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن حذيفة. قال رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
مر معنا باب ما جاء في عيش رسول الله، هنا أعاد يريد التوسع الآن. هناك في صفحة 49 حديث 71 باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه المصنف حديثين فقط، وهنا يذكر عموم عيشه، ليس مقصود فقط خصوص الأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي.
أنا أقول اللي يحس بالسمنة يأخذ حجر ويربط على بطنه عشان ما يأكل شيء، وانت تدور رجيم، هذا الرجيم، حط الحجر على بطنك وسكر عليه عشان ما تحتاج للطعام. سبحان الله، الناس اليوم يبحثون كيف يضعفون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يجدون ما يأكلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان.
ضبط فانطلقوا، يعني خبر من قول أبي هريرة وضبط فانطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم بن التيار، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم رضي الله عنه بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد.
ماذا نقول نحن؟
أحسن الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات ذر، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتاني سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، فقال يا رسول الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، قال فهو عتيق.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال رحمه الله حدثنا عمر،
في أول حديث قال فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز التزام الضيف، فيه جواز أو استحباب معانقة الضيف ومحاضنته والتزامه والترحيب به. قال ويفديه بأبيه وأمه، هذا هو الصحيح، أنه إنسان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفدي من يحب بأبيه وأمه، ولا يجوز أو يكره، نقول يكره للإمام أحمد كره، ويكره أن يقول فداه نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يفدوه بنفسه، أن نهاهم أن يقولوا فداك نفسي، فكان الصحابة يلتزمه. وما جاء في حديث الصديق قال نفديك بأنفسنا وأهلنا وأولادنا، فهذا جمع، الجمع جائز، الإفراد لا يجوز، خشية أن يقول الإنسان ذلك وإذا جاء الجد يكذب، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب رسول الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت إذا وضل عملي.
الله أكبر. سعد رضي الله عنه يحكي أيام الحصار، حصار شعب أبي طالب، وما كان أشد عيشهم في تلك الأيام.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كان بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا أحيال
نعم
أحيال فساروا
فقالوا ما هذه هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا أحيال نعم أحيال الجسرة أو أحيال الجسر الصغير نعم
أحسن الله إليكم قال فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن مسلمة أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال
هذا أيضا في شعب أبي طالب في سنة الحصار في سنوات الحصار في مكة نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي
هذا تفسير معنى الضفف بلازمه كثرة الأيدي وكثرة الأيدي لا تكون إلا عند العزائم والضيافة نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأوتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو 63 قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأنا ابن 63 سنة قال رحمه الله حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65
يعني باتفاق المؤرخين وأهل السير وعلماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 وهكذا أبو بكر وعمر فهذه الرواية شاذة نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا يكون مخضرما، على قول أبي عيسى يكون مخضرما ولا يكون صحابي، ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت، لو قال سمعت انتهى.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القبط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفى فاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
مضى الحديث على هذا، مضى الكلام على هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك اليوم.
باتفاق المؤرخين والمحدثين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر يوم الاثنين، هذا بالاتفاق، وبالاتفاق أنه توفي في ربيع الثاني، في ربيع الأول، واختلفوا في تحديد هذا اليوم، منهم من قال في 9، منهم من قال في 12، وقيل غير ذلك، والأرجح أنه في اليوم 12.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات، أو قال: على سكرات الموت. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن علاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراش. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن باب ابن بابنوس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب إلا وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا.
معنى هذه الإضاءة إضاءة النور والإيمان، إضاءة الدين، إضاءة الاتفاق الكلمة، وليس المقصود ما ذهب إليه البريلوية وأمثالهم أنه عليه الصلاة والسلام نوراني الجسم، فهذا مخالف للقرآن، فإنه عليه الصلاة والسلام بشر كما قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صلوات ربي وسلامه. الواحد لما يتصور أن أبوه لما يموت تتغير الدنيا عليه، فكيف كان حال الصحابة يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن أنه مر عليهم يوم أظلم من هذا اليوم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره: يسمع صوت المساحي من آخر الليل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
الصواب أنه دفن يوم الثلاثاء بالليل، يوم الثلاثاء بالليل، وذلك بأمر من الصديق رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال: انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب لينكص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته يبكي دهشا، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق. فانطلقت معه، فجاءه والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى كب عليه ومسه، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. فقالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لا يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الصديق رضي الله عنه نفع الله به الأمة حيا في حياة رسول الله وبعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حي على الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة.
يعني في هذا الحديث الفرق بين فقه فاطمة وفقه الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنها قالت وكرباه، وأما الصديق فقال ونبياه وصفياه وخليله، ذكره بالأوصاف الإيمانية، وهي العلاقة العظيمة بين الصديق وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الدلائل الموافاة يوم القيامة، أي اللقاء، أي اللقاء يوم القيامة. والمقصود باللقاء هنا لقاء الأبدان، وأما لقاء الأرواح فالصحيح من أقوال أهل الإسلام أن أرواح المؤمنين في الجنة تتلاقى.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن يحيى البصري وأبو الخطاب ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارغ الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قلت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ فقال: فأنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي،
صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أصاب الإنسان مصيبة لتذكر مصيبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نره وفقدناه عليه الصلاة والسلام، ومات عليه الصلاة والسلام، وهذه مصيبة عظيمة، فأي مصيبة ستكون أعظم من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنها فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه.
فاطمة رضي الله عنها استعملت القياس، وأبو بكر عنده نص، والنص مقدم على القياس، ولذلك أذعنت رضي الله تعالى عنها، هي وعلي والعباس وأمهات المؤمنين كلهن أذعن للنص لما سمعن النص. وقول الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، هذا ليس من رواية الصديق فقط، بل الحديث من رواية الصديق، وهذا الحديث حديث متواتر، لا نورث حديث متواتر، رواه أكثر من 10 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن العباس وعلي أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان
رضي الله عنهما. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أن العباس وعلي رضي الله عنهما جاءوا إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة.
وكل هؤلاء يقروا عمر بأنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأملوا في حديث واحد كم شخص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ عباس وعلي وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد من المبشرين بالجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
ولم يترك لا دينارا ولا درهما، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله تعالى عنهم، وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة.
ولم يبقى بعده عليه الصلاة والسلام لا عبد ولا أمة، إنما كان مواليه عليه الصلاة والسلام وهم الذين اعتقهم في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ما كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يبقى أحد عنده عبدا، يريدهم أن يكونوا عبيدا للجبار تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي.
هذا معناه لا بد أن نعرف أوصاف النبي كما نحفظ ما قد درسنا، حتى لا يأتي الشيطان على صورة ويقول أنا رسول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتشبه بي، يعني لا يأتي على شبهي، يعني يأتيك لكن ليس على شبهي، يأتيك على شبه إنسان آخر ويزعم أنه رسول الله أو أنه ولي أو أنه كذا وكذا ويوحي إليك، كما قال الله: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وسمعت علي بن حجر يقول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به في وجه الحسن بن علي، وفيما أسفل من الوجه أشبه الناس به الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هو ما هو صحابي، فقال لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس: كيف رأيته؟ صفه لي. قال: رأيته كأنه الحسن بن علي. قال: صدقت، لأنه يأتي على صورته وصورته قريبة من صورة الحسن بن علي. فهذا فيه دلالة أن من قال رأيت رسول الله يسأل كيف صفته، كيف هيئته صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا وإياكم حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة، وأن يحشرنا تحت لوائه، ويرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. كم له علينا صلوات ربي وسلامه عليه من نعم لا نحصيها، علمنا صلوات الله وسلامه عليه، بيّن لنا الدين البلاغ المبين، والله الذي لا إله إلا هو، ما طائر يطير بجناحيه إلا وحدثنا منه، لكننا في غفلة عن علمه صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم به في مستقر رحمته في دار كرامته في الفردوس الأعلى.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحن العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا.
الله أكبر.
قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شمير قال رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. قال رحمه
رأى الحق، أي رأى الصورة الحقة التي أنا عليها، لأن الشيطان لا يتمثل به صلوات ربي وسلامه عليه. وليس المعنى ما يذهب إليه أهل الحلول والاتحاد أن من رآني في المنام فقد رأى الحق، يعني رأى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا قول ضلال لا يقوله إلا أهل الحلول والانحلال، لا ينبغي أن يخطر ببال إنسان مسلم، بل ولا ببال إنسان عاقل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رحمه الله: حدثنا،
جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فسيراه حقيقة، وليس المقصود فسيراه يقظة يعني في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة، ومن قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهو كذاب، أو يكون صادقا لكن الشيطان ضحك به فأرى نفسه فظنه رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة، يرى في المنام نعم، لا يرى يقظة. وحديث من رآني فسيراني يقظة أي يوم القيامة، هذا اللفظ لو ثبت فالمقصود به يوم القيامة، ما هو مثل بعض الناس اليوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حي حاضر بيننا يأتي ويجلس المجالس. حتى إني كنت في أحد المساجد في كراتشي ورأيت سجادة خلف الإمام لما أقيمت الصلاة فارغة، فتعجبت، فلما قضيت الصلاة وكنت على يمين الإمام قلت لرجل جنبي من معارفي: لماذا هذا المكان فارغ؟ ما وصلوا الصف، قطعوا الصف. قال: يزعمون أن رسول الله يصلي ها هنا. قلت: يعني تأملوا إلى الكفر العظيم، كيف رسول الله يصلي خلف هذا الرجل؟ هذا عجيب جدا. ثم كيف يكون رسول الله شخص واحد وهناك ألف مسجد على هذه الشاكلة على هذا الاعتقاد، كيف يصلي؟ قال لا، ينتقل، مرة يصلي هنا ومرة يصلي هناك. ضحك على عقول الناس، لا دين ولا عقل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول قال عبد الله بن مبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر.
الله أكبر. قال عبد الله بن مبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ما وجه إيراد هذا الحديث في نهاية هذا السفر المبارك؟ له وجهان. الوجه الأول أنك إذا حكمت هل هذا رسول الله أو لا، لا تحكم بعقلك، احكم بالأوصاف التي نقلت في الآثار، لأن الحكم أنه رسول الله هذا قضاء، ولا ينبغي قضاء إلا بالأثر. والوجه الثاني قوله فعليك بالأثر، أي لزوم السنة في جميع الأحكام، ولا ينبغي للإنسان يتخلق بأخلاق أهل البدع، مثل اليوم يكون بعض الناس خوارج يكفرون المسلمين، يكفرون حكام المسلمين، يسببون البلابل والقلاقل، أو يكونون سبابة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الواجب على المسلم أن يتبع السنة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
الله أكبر. لا شك أن أيها الإخوة الأحاديث دين، دين اعتقاد وعمل، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأخذون دينكم عمن أخذ الدين سندا بسند حتى يصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كان صحفيا في مشايخ صحفيين، في مشايخ قنوات، مشايخ تلفزيونات ومشايخ إعلام، ما أشهرهم ولا عرفهم إلا الإعلام، أين درسوا لا يعرفون، عند من جلسوا لا يعرفون، فلا يأخذ الإنسان علمه إلا عمن يأثر ذلك عمن سبقه. وهذا معنى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا نقتدي بمن سبق من أئمتنا فنكون أئمة لمن بعدنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأثر ومن أهل الاتباع الذين يأخذون دينهم من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله لكم الحضور والمشاركة في هذه الدورة المباركة، وشكر الله لإخواننا القائمين على هذه الدورة المباركة، الشيخ خالد الكندري، الشيخ يوسف العيناتي وغيرهم، فجزاهم الله خيرا. شكر الله الشيخ يوسف القراءة. أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح العمل. وقد أجزت لكم أن تروا هذا السفر عني سماعا، ومن فاته شيئا فيرويه إجازة. وهذا السفر المبارك ينبغي أن يدرس بين الفينة والفينة، فإن ذكر آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. وكنت قد وعدتكم أن أختصر الشمائل، لكن مع الأسف لم أتمكن. قد وصلت هذه الشمائل إلى 100 شملة، لكن إن شاء الله أعدكم أني بعد ما أنتهي أعطيه للشيخ خالد، لعلهم يطبعونه من ضمن مطبوعات هذا المسجد المبارك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.